السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله المزيد من فضله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونترك من يهجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، القائل: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، القائل: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن الأمور المستقرة أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا من أولهم إلى آخرهم، كلهم دعوا إلى ملة واحدة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فالإسلام هو الدين المشترك بين الأنبياء جميعا، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى، أي الملة واحدة والهدف واحد، أن يعبد الله وحده لا شريك له، وإن اختلفت تفاصيل الشرائع حسب ما يقضيه الله ويقدره لكل نبي من أنبيائه. وأراد الله جل وعلا أن يختم سلسلة الأنبياء والرسل، وأن يختم الرسالات والنبوات برسالة النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، وجمع في رسالته وفي نبوته ما تفرق فيما سبق قبلها من الخير والفضائل والرحمة والخصائص. ولذلك يمتن ربنا جل وعلا تارة على نبيه محمد بقوله: وكان فضل الله عليك عظيما، وتارة على الأمة الأمية بقوله: لقد من الله على الأميين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما ختم الله جل وعلا النبوات وقطع الوحي من السماء إلى الأرض بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اقتضى هذا أمورا. الأمر الأول أن محمد صلى الله عليه وسلم كتب نبيا من أول ما أذن الله جل وعلا بخلق أبي البشر آدم، كما دل عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، حديث ميسر الفجر، قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: متى كنت نبيا؟ وفي اللفظ الآخر: متى كتبت نبيا؟ قال: كنت نبيا، وفي اللفظ الآخر: كتبت نبيا، وإن آدم بين الروح والجسد. وفي اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: كتبت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته. والأمر الثاني أن الله جل وعلا أخذ المواثيق والعهود على جميع الأنبياء السابقين أن لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحدهم حي للزمه إتيانه والإيمان به وتعزيره ونصرته، وليبقى هذا الأمر حاضرا شاهدا دليلا على ما خص الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. ذكر الله هذا العهد والميثاق في آل عمران فقال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ثم هدد النبيين أن لو أخلوا بهذا العهد والميثاق لو حصل، فقال جل وعلا في الآية التي تليها مباشرة: فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فإذا كان هذا تهديده للنبيين، فما حال غيرهم ممن ينتسبون إلى دعوات المرسلين أو لا ينتسبون؟ الأمر الثالث: اقتضى ذلك أيضا أن كل نبي بعث في الأمم الغابرة وفي الأزمان السالفة كان من أصول دعوته وبلاغه ورسالته أن يخبر أمته بالنبي الخاتم ويبشر بقدومه المبارك الميمون المنتظر. أخذ العهد على الأنبياء بذلك وبلغوه لأممهم بذلك. في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ الحديث عند أحمد: ما بعث الله نبيا إلا بشر بي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على أن ما من نبي بعث في الأمم الغابرة والأزمان السالفة إلا كان لزاما عليه في أصل دعوته ورسالته أن يبشر بالنبي القادم الخاتم باسمه محمد وأوصافه وأوصاف أتباعه وأمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أمر ثالث أو رابع يضاف إلى ما تقدم بناء عليه: أن من آمن بالنبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم فهو أولى بجميع الأنبياء والمرسلين السابقين. ولذلك نحن المسلمين أتباع خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، نحن في حقيقة الأمر أولى الناس بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، لا يهوديا كما يزعم اليهود ولا نصرانيا كما تزعم النصارى، إذ كيف يكون يهوديا ونصرانيا وهو سابق عليهم؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فبرأ الله الخليل أن تكون ملته ملة اليهود، وبرأ الله الخليل أن تكون ملته ملة النصارى، وبرأ الله الخليل أن تكون ملته إحدى ملل الوثنيين المشركين. ووصفه الوحيد أنه حنيف مسلم، ولكن كان حنيفا مسلما. ثم أعلن جل وعلا من هم أتباع الخليل ومن هم أولى الناس به، فأخبر جل وعلا أن النبي محمد الخاتم صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به هم أولى الناس وأقرب الناس وأتبع الناس لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا في كتابه الكريم بعد الآية السابقة: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. أيضا نحن أولى الناس بموسى الكليم عليه الصلاة والسلام، نبي بني إسرائيل العظيم، الذي ما ذكر الله خبر نبي وقصته كما ذكر خبر وقصة نبيه وكليمه ونجيه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام لما هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وجد يهود تصوم عاشوراء فسألهم عن سبب صيامهم عاشوراء، فقالوا هذا يوم مبارك نجى الله فيه موسى ومن معه وأغرق فرعون ومن معه، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال نحن، أي هو وأمته، نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. لأن اليهود كما نعلم غيروا وبدلوا وحرفوا وانحرفوا، فليسوا على ملة الكليم موسى عليه الصلاة والسلام طرفة عين. أيضا نحن المسلمين أتباع سيد المرسلين وخاتمهم عليه الصلاة والسلام أيضا أولى الناس بالمسيح، سيد المسيح عيسى بن مريم في مريم البتول عليه الصلاة والسلام، خاتمة أنبياء بني إسرائيل عيسى الذي ذكر الله خبره وفصل شأنه وأمره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه ابن حبان وأحمد بأسانيد صحيحة، قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم، أنا أولى الناس بابن مريم، إنه ليس بيني وبينه نبي، أي ليس بعد عيسى بن مريم نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي بعث بعين ما بعث به عيسى، وليس النصارى على كثرتهم على ملة عيسى التي بعث بها أيضا طرفة عين. فلما أراد الله واصطفى واختار، وهو يختار ما يشاء جل وعلا كما قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، اصطفى محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي ليكون مجمع الفضائل المتفرقة في الأنبياء السابقين، وليكون خاتم المرسلين، وخصه في ذات شخصه، وخص رسالته المباركة، وخص أمته المرحومة بخصائص لم يعطها لأحد من الأمم السابقة. ولذلك درج العلماء قديما وحديثا على تصنيف المصنفات وتأليف المؤلفات في هذه الخصائص وعظيم موقعها واعتبارها رحمة عظيمة من الله جل وعلا تستحق العناية والرعاية علما ودراسة وفرحا واستبشارا ثم عمل بمقتضاها واتباع بمقتضاها كما هو الواجب المطلوب، لأن سنة الله أن من أعطي خيرا ونعمة ثم كفرها أو أهملها حقه أن تسلب منه ويبعد عنها ويطرد منها وتعطى لغيره. ولذلك ذكر الصحابة أو بعضهم كابن مسعود وغيره أن الله لما أنزل الآية المشهورة في سورة المائدة سماها ابن مسعود وغيره آية التهديد، يهدد الله فيها أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام على ما هم فيه من عظيم الإيمان والإسلام والجهاد، فأنزل الله فيهم ليبقوا على حذر وعلى انتباه من التخلي عن هذه النعمة. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، ما الذي سيحصل؟ فسوف يأتي الله بقوم أن يطرد هؤلاء المرتدين ويحرمهم ويسلبهم تلك الخصائص وتلك الرحمة وتلك النعمة ويأتي بآخرين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه مقتضيات الخصائص ومقتضيات تلك النعمة، الله ولا يخافون في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. فقدم المقتضيات على ذكر الفضل، قدم المقتضيات على ذكر الفضل لتبقى القضية حية. وقال في خاتمة سورة محمد وإن تتولوا يستبدل قوما غير غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد لاحظ ذلك بعض الأئمة وهو الإمام أحمد عليه رحمة الله. كما تعرفون كان العرب هم أنصار الدعوة الأول، كان العرب هم أنصار دعوة النبي عليه الصلاة والسلام الأول، وهم اللي قادوا الجهاد ونشروا دين الله في الأرض. ولكن العرب بعد ذلك لما دخلهم من الضعف والتخلي ما دخلهم، استخدم الله غيرهم من الأمم ممن لا أصل له في عرب ولا نسب له في عرب ليخدم دينه وينصر سنة نبي عليه الصلاة والسلام. وأنقل لك هنا كلمة الإمام أحمد المشهورة بعد وقوع الفتنة المشهورة بفلق القرآن وتبني الخليفة المأمون العباسي مذاهب المتكلمين والجهمية، مع أن المأمون من بيت النبوة إن صحت العبارة، من أولاد عبد الله بن العباس ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان حقه أن يكون أكثر الناس وأعظم الناس غيرة على سنة ابن عمه رسول الله عليه الصلاة والسلام وجهادا في سبيل نشرها. وإذا به يستقدم كتب الإغريق واليونان والهنود وغيرهم ويتبنى مذاهب المتكلمين ويحارب بأفعاله تلك سنة سيد المسلمين عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: لما كفر هذا الحي من قريش، يعني العباسيين، بما أوقعه من فتنة القول بخلق القرآن ونفي صفات الله وغير ذلك من الأمور التي تعرفون، لما كفر هذا الحي من قريش نقل الله العلم والإيمان، شوف العلم والإيمان، إلى خراسان، فأصبحت الأسماء التي تنصر دين الله وتنصر سنة رسول الله ليس فيها القرشي ولا العباسي ولا التميمي، ولكن البخاري والترمذي والنسائي والمروزي والرازي وأمثال هذه الأسماء التي تنسب للبلدان إذ لا قبيلة لهم ولا نسب لهم إلى العرب أصلا، بل بعضهم لم يكن على إسلامه إلا سنوات معدودة وقليلة، وإذا بهم هم بالفعل كتائب السنة وهم كتائب العلم وهم كتائب الإيمان، نصر الله بهم دينه. هذا معنى قوله: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وسنزيد هذه المسألة دراسة لما ندرس عالمية الرسالة. قسم العلماء الخصائص إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: خصائص لشخص محمد صلى الله عليه وسلم لا يشركه غيره فيها، ولله الفضل يؤتيه من يشاء سبحانه وتعالى. آتى الله نبيه ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فضائل وخصائص لم يعطيها لغيره من الأولين والآخرين، ولا يشركها فيها غيره، وهذه كثيرة. وأفردت مؤلفات كخصائص السيوطي مثلا، وغاية السول لابن الملقن، ونهاية السول لابن العز بن عبد السلام، وأمثالهم من العلماء الذين ألفوا في ذلك. منها مثلا على سبيل المثال لا الحصر وهي كثيرة: موقف الشفاعة العظمى يوم الدين، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، والذي وعد به عليه الصلاة والسلام كما في سورة الإسراء، وهي من قديم ما نزل من القرآن، من القرآن المكي، من أوائل السور، من العتاق الأول، كما قال ابن مسعود: قال الله له فيها ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال عبد الله بن العباس رضي الله عنه: مقام يحمده عليه الأولون والآخرون. ويكاد يجمع أهل التفسير على أن المقام المحمود هو موقف الشفاعة العظمى التي يتأخر عنها ويعتذر دونها أولو العزم من الرسل، يعتذر آدم ويعتذر نوح ويعتذر الخليل ويعتذر الكليم ويعتذر المسيح، وتفضي إلى الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا لها. من ذلك الوسيلة، وهي درجة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، في المتفق عليه حديث المشهور قال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة عالية في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. من ذلك هو صاحب لواء الحمد عليه الصلاة والسلام، آدم فمن دونه تحت لوائه محشور. من ذلك أول من ينشق عنه القبر صلى الله عليه وسلم. من ذلك أول قدم تطأ الجنة قدمه صلى الله عليه وسلم. في البخاري وغيره يقول عليه الصلاة والسلام: إذا خلص أهل الجنة حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، فتصفى منهم مظالم كانت بينهم في الدنيا، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فيأتونها فيجدونها موصدة مغلقة. فآتي يقول صلى الله عليه وسلم: فآخذ بحلق بابها فأقعقعها، فيقول خازنها من؟ فأقول محمد، فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد غيرك، أو قال قبلك. بك أمرت، عند أمر إلهي رب العالمين، لا تفتح لأحد من الأولين والآخرين ممن استوجبوا الجنة واستحقوها برحمة الله وفضله قبل محمد صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك كثير. النوع الثاني من الخصائص: خصائص اشتركت أمته فيها. نحن المسلمين اشتركنا في هذه الخصائص، حرمتها الأمم السابقة وهي كثيرة، وهي من نعم الله علينا نحن المسلمين. من ذلك على سبيل المثال قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لي الغنائم، المغانم التي يغنمها المحاربون والمقاتلون، كانت محرمة على الأمم السابقة والأنبياء السابقين. إذا غزا الأنبياء السابقون، غزا الأنبياء والسابقون وغنموا جمعوا، كما في حديث المشهور قصة يوشع بن نون وغيرها، جمعوا المغانم التي غنموها فتأتي نار من السماء فتحرقها، ولم تحل أحد إلا لمحمد عليه الصلاة والسلام وأمته معه في ذلك. فالمغانم من أشرف مكاسب الغانمين المجاهدين من أتباع سيد المرسلين. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه خاصية لهذه الأمة ما أعطيتها الأمم السابقة. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة في رأس جبل، في بطن واد، يمينا شمالا شرقا غربا، في أي موضع، فعنده مسجده وطهوره، حتى لو ما وجد الماء يتيمم ويصلي. هذه أيضا من خصائص هذه الأمة. من ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام على الصحيح قول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. هذه خاصية باقية في هذه الأمة، متى جاهدوا في سبيل الله، ومتى نصروا دين الله، ومتى أعلوا كلمة الله، ومتى يعني نصروا سنة رسول الله، يكافؤون ويخصون بأن الله ينصرهم بالرعب مسيرة شهر، فيتسامع بقدومهم الأمم، فلا يزال الرعب في قلوبهم حتى يغنمهم المجاهدون المسلمون من أتباع النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من ذلك أن هذه الأمة ادخر لها يوم الجمعة وقد فات الأمم السابقة، في الحديث المتفق عليه يقول صلى الله عليه وسلم مبينا شرفه وشرف أمته وفضيلته وفضيلة أمته، قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. كيف أمة تجمع وصف الآخرية والسبق؟ نعم، هي آخرة في زمنها، تقدمتها أمم وطوائف أكثر من نحو 70 أمة خلت قبلنا غابرة، نحن الآخرون زمنا، لكن نحن السابقون بفضل الله ورحمته مقاما وحالا وأجرا وثوابا يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. ثم كان هذا يومهم الذي جعله الله، ثم كان هذا يومهم الذي أخفاه الله، ثم كان هذا يومهم الذي جعل الله لهم فاختلفوا فيه، فجعله الله لنا فالناس لنا فيه تبع. اليهود غدا السبت، والنصارى بعد غد الأحد، ويبقى هكذا، ما يمكن يتقدم السبت على الأحد على مدار الدهر كله. فنحن الآخرون زمنا السابق. في يوم الجمعة ذاك ثبت الحديث عند أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما حسدتكم يهود كما حسدتكم على الجمعة والتأمين، على الجمعة والتأمين في الصلاة. والنوع الثالث وهو مقصود الدراسة التي سندرسها إن شاء الله خلال هذا الأسبوع هي خصائص الرسالة، خصائص الدعوة نفسها، وهي المقصودة وهي المطلوبة وهي المرغوبة، ويتجب أن نعلمها ونحفظها ونوقن بها، ثم مقتضياتها والعمل بها صبرا ومصابرة وجهادا ومجاهدة، هي المطلوبة من هذه الأمة، هي الرسالة الخاتمة، هي الرسالة التي جعلها الله للعالمين أجمعين، شموليتها صلوحها لكل زمان ومكان. هذا ما سنتطرق إليه خلال هذه الدراسة إن شاء الله تعالى. ولكن وقبل الحديث عن هذه الخصائص، أعني خصائص الرسالة، نوطئ بتوطئة ونمهد بتمهيد أرى أنه مهم، وهذا التمهيد يشمل أمورا. الأمر الأول، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: لي خمسة أسماء. يقول عليه الصلاة والسلام: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد. ومحمد وأحمد هذان الاسمان المتضمنان معنى الحمد لهما تأثيرهما، لأن هذا الاسم محمد وأحمد على الصحيح كما سننقل عن الماوردي وغيره من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمى به أحد قبله، ولأن البشارة به في اسمه المتضمن معنى التحميد والتمجيد وارد في الكتب السابقة، توراة اليهود وإنجيل النصارى. أنا محمد وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه يوم القيامة. شوف الفضائل والمناقب. وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وهو إشارة إلى الختم الذي سنتكلم عنه في درس خاص. وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وفي بعض الألفاظ خارج الصحيحين: وأنا المقفي. والمقفي معناها معنى العاقب، أي لا نبي بعده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الأسماء الخمسة امتاز بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبها وصف وبها سمي في البشارات التي سبقت في الكتب السابقة كما سننقل لكم بعضها إن شاء الله. أيضا في مسند الإمام أحمد يقول صلى الله عليه وسلم بسند حسن: أنا نبي التوبة، أنا نبي الرحمة، أنا الضحوك القتال. والضحوك وصف له باللين والسماحة، والقتال وصف له بالحزم والجسارة، وهذا وصف جمع الله له صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح الجزء الخامس: فجمع الله لنبيه بهذين الوصفين اللذين يبدوان متناقضين لكنهما عين التمام والكمال، فهو الضحوك القتال. وصف بالقتال في التوراة لأنها شريعة القوة والأخذ بالعزم، ووصف بالضحوك في الإنجيل لأنها شريعة العفو والسماحة. نعم، وسيأتي هذه فائدة مهمة لما سندرس المفاضلة التي فضل بها القرآن الكريم وفضلت بها الشريعة الإسلامية على الشرائع السابقة. شريعة التوراة المنزلة على نبي الله موسى كان فيها كما نعلم شدة وقوة وآثار وأغلال عظيمة، وسبب ذلك كما تحدث العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن بني إسرائيل لما استنقذهم الله واستخرجهم من العبودية المهينة التي كانوا يرزحون ويرضخون تحتها أيام حكم الفراعنة لهم في مصر، وأخرجهم الله بنبيه موسى كما تعرفون ودخلوا الأرض المباركة، كانوا في حاجة إلى تربية قوية فيها حزم وعزم وشدة ليتطهروا من بقايا الضعف والذل والمهانة والعبودية لبشر غيرهم التي رزحوا تحتها ورضخوا تحتها أيام حكم الفراعنة لهم قرونا من الزمان. فلما يعني طال عليهم الأمد كما نعرف، وقست قلوبهم وغلظت أكبادهم، وأصبحوا أهل تمرد وأهل عتو وأهل قسوة، بعث لهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام بشريعة الإنجيل فيها الرحمة وفيها الرأفة وفيها اللين وفيها السماحة وفيها التخفيف، أما قال جل وعلا في وصف عيسى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم تخفيفا، حتى يعني يخفف من غلواء نفوسهم وقسوة قلوبهم وغلظ أكبادهم. فكانت شريعة التوراة فيها حزم وعزم وقوة وآصار وأغلال، وكانت شريعة الإنجيل فيها سهولة ولين ورحمة وفضل وتخفيف، فجاءت شريعة القرآن جامعة بين تمام العدل والحزم والعزم وتمام الرأفة والرحمة والفضل. هذا معنى قوله أنا الضحوك القتال في وصفه ووصف رسالته صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني: ما أحاط الله به هذا النبي الكريم والرسول الأمين صلى الله عليه وسلم في خلال نشأته وقبل بعثته من عناية خاصة ورعاية وتنشئة، لأن الله عز وجل يريد أن يؤهله ويربيه للمقام العظيم والموقف الكبير والخطب الجسيم، ليكون خاتم النبيين ورسول رب العالمين إلى العالمين أجمعين إلى قيام الساعة. هذه أمور عظيمة وجسيمة وكبيرة، ولذلك عليه الصلاة والسلام خوطب بعالمية رسالته وأنه بعث إلى الأصفر والأحمر والجن والإنس من أول يوم بعث فيه، ليشعر بعظيم المهمة. وإذا كان يحتاج هذا أن تكون نشأته خلال 40 سنة كاملة قبل أن ينبئه الله جل وعلا ثم يبعثه، إلى أن يحاط بسياج حصين من الحصانة والحفظ والتكريم، ليبقى بالفعل هو المرشح وهو اللائق بهذا المقام العظيم الذي سيصطفيه الله له سبحانه وتعالى. وهذه النشأة وهذا الحفظ الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم خلال 40 سنة، مع أنه كما تعرفون كان يعيش في مجتمع جاهلي يدين بعبادة الأصنام والأوثان ويستقسم بالأزلام ويئد البنات ويشرب الخمور ويتعاطى جميع القاذورات والمنكرات، فكون رجل ينشأ في هذا الوسط الجاهلي على تمام الصيانة وتمام الحفظ في نسبه وفي خلقه وفي أمانته وفي أوضاعه كلها، ليس هذا بالأمر الطبيعي، لأن الإنسان ربما يسلم يوما أو يومين، لكن يسلم من هذه الأوضاع كلها 40 عاما كاملة، ليس هذا بالأمر الطبيعي، بل هو حفظ إلهي، لأن هذا الرجل سيؤهل للمقام العظيم لرسالة رب العالمين للخلق أجمعين إلى قيام الساعة. يظهر هذا أثر هذه النشأة في الأمور التالية: أولا، حفظه جل وعلا من جهة نسبه الشريف، وهذه موضع مفارقة جميلة وعجيبة. كانت الجاهلية كما هي حال كل جاهلية الإباحية والفجور وطاعات أسباب الزنا من أيسر الأمور وأسهلها في المجتمع الجاهلي القديم، تماما كما هي في مجتمعات الجاهلية في عالم اليوم. ولذلك سيؤدي هذه الإباحية قطعا إلى اختلاط الأنساب وضياعها، ولا لا، ولا يعرف الرجل كما في العالم اليوم في العالم الغربي وغيره، لا يعرف إن كان عرف أباه كويس، أما جده وجده ضايع من زمان كيف يعرفه، وكل من هبه ودب يعني يأتي ما شاء، أمور ضايعة، الأنساب ضايعة ومفقودة. فكون رجل يستل نسبه من أجداده وآبائه من عدنان إليه بنسب واضح معلوم الآباء والأمهات في إباحية جاهلية، هذا ليس بالأمر الطبيعي، ولا يعرف هذا لأحد من العرب. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم معلوم الآباء معلوم الأمهات إلى عدنان، ولن تجد عربيا لا قرشي ولا غير قرشي بهذه المثابة وهذه المنزلة في وسط جاهلي. في حديث ضعفه بعض الأئمة وصححه بعضهم أو حسنه بعضهم بشواهد وطرق، يقول صلى الله عليه وسلم: ولدت من نكاح لا من سفاح، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء، ليس في أبيه المباشر وأمي، ليس في عبد الله وآمنة فقط، بل إلى عدنان الجد الجامع لقبائل العرب كلها كما تعرف، في أوساط جاهلية على مدى مئات السنين يحفظ نسبه. ولذلك ألف أحد النسابة وهو مؤرج السدوسي، مؤرخ ونسابة اسمه مؤرج السدوسي، له كتاب في نسب النبي عليه الصلاة والسلام، طبع الكتاب ضمن مجموعة الأنساب مجموعة الكمالية، ذكر أسماء فتتبعه للتواريخ، ذكر أسماء آباء النبي عليه الصلاة والسلام وأمهاته إلى عدنان، ليس فقط من جهة أبيه بل من جهة أبيه وجهة أمه على حد سواء. يعني أبوه عبد الله، من أبو عبد الله؟ عبد المطلب، وأمه فلانة، يمسك عبد المطلب، من أبوه ومن أمه؟ يمسك أم عبد الله، من أبوها ومن أمها؟ ثم يأتي من جهة آمنة بنت وهب، أبوها وأمها، ثم أبوها، من أبوه ومن أمه، وهكذا إلى أن أوصلهم إلى عدنان الذي يجمع العرب كلهم. من ولدت من نكاح لا من سفاح، لم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. هذا الاستلال وهذا الحفظ لنسبه والوضع وضع جاهلي كما تعرفون. تقول عائشة أم المؤمنين، والحديث في كتاب النكاح في البخاري وغيره، تقول عائشة كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنواع، حديث عائشة المشهور، منها نكاح الاستبضاع. إيش الاستبضاع؟ يقول يمهل الرجل امرأته حتى إذا طهرت من طمثها أي من حيضها قال اذهبي إلى فلان فاستبضعي منه، يختار رجلا شريفا أو شجاعا أو كذا، فتذهب المرأة فيطأ ذلك الرجل حتى يمكن يجي الولد مثله شجاع مثل استنساخ اليوم. يا شكرا تذهب تذهب ويستبطبسي يطأها وتحمل ويأتيها الولد، ما هو ولد هذا ولد هذاك، لكن ينسب إلى هذا، ستضيع بهذا الطريق أو لا، وما حال حالتين. هذا وضع وضع متعارف عليه وعلى مئات السنين في جاهلية العرب كما تعرف. والنوع الثاني نكاح، تقول يجتمع الرهط دون العشرة فيدخلون على المرأة لا تمتنع منه،
عرف عندهم
كلهم يطأها، فإذا حملت ووضعت، ابن من هذا من العشرة هؤلاء؟ زيد ولا عبيد ولا حمود ولا ابن من سيكون؟ المياه مختلطة، فتبعث إليهم لا يستطيعون أن يتخلفوا، وكلمة لا يستطيعون أن يتخلفوا تشعر بأنه صار عرف، يعني له اعتباره، فتقول لهم قد كان من أمركم ما تعلمون، فهو ابنك يا فلان، لطف ظهر واحد منهم خلاص يصبح ابنه، وقد يكون ليس من مائه، عشر أصابوها دفعة واحدة فتنسبه إلى فلان، ينتسب خلاص يصبح فلان ابن فلان، وقد يكون ليس من مائه. ومنها نكاح البغايا، وهن نساء عرفنا ينصبن رايات حمر كما ينصبون الآن لمبات حمر في صالونات البغاء في بعض مناطق السياحة وغيرها في دول العالم. يعني الراية الحمراء سنة قديمة، هذه اللون الأحمر هذا، ها؟ فتأتي بغي كل من جاءها خلاص ما تمتنع لأن هذه مهنتها، فيأتيها فلان وعلان وزعطان من هؤلاء الخلائق. فإذا حملت ووضعت، ما هو الابتكار الجاهلي لحل مشكلة هذا؟ ولد من هذا؟ هذا خلال الشهر أصابها 30-40 الله أعلم كم مهنتها، فيأتون القافة فريق اسمه القافة، فينظرون له يقول هذا أشبه الناس به فلان بن فلان، يرسلون لفلان بن فلان، ما عمري جيتها ولا ما أنا فيها أصب لك، فينتسب إليه ويلتحقه ويلتاط نسبه. هذه أوضاع الجاهل. والنوع الرابع نكاح الناس المعتاد، يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو كريمته فيزوجه إياه. إذن النسب الواضح واحد إلى أربعة من الأنساب الضائعة، والمسألة ما هي سنة ولا سنتين، مئات السنين، عصر الجاهلية الأول قبل بعثة النبي. فكون رجل ورجل واحد ولن تعرف كما قال المؤرج السدوسي، ما عرفت لغيره عليه الصلاة والسلام، ما تستطيع أن تأخذ رجلا من العربي أيا كان غيره عليه الصلاة والسلام فتعرف آباه وأمهاته إلى الجد الجامع للعربي عدنان. هذا الحفظ يدل دلالة واضحة على أن هذا الرجل له شأنه وله أمره وله خطبه صلى الله عليه وسلم. أمر ثاني أو ثانيا تابع للمساق، حفظه عليه الصلاة والسلام أثناء نشأته
حفظهم في نسبه أيام الجاهلية، فلم يصبه من أوضار وصفاح الجاهلية شيء.
عرف أصلابه وترائبه صلى الله عليه وسلم،
ثم حفظ بعد وجوده عليه الصلاة والسلام في أثناء نشأته وشبابه. وتخيل شاب في مجتمع جاهلي يعاقر الخمر ويفش فيه الزنا ويعبدون الأصنام والأوثان، قطعا مهما كان متحفظا ومتصونا سيلطخه شيء من هذا الوضع، يعني وضع مجتمعه هكذا. فكونه يحفظ 40 سنة كاملة ما لطخ قط بريبة عليه الصلاة والسلام ولا بزلة لا في منطقه ولا في خلقه، هذه أيضا تضيف إلى الأمر السابق أن هذا الحفظ حفظ إلهي من الله جل وعلا. خذ هذه الأمثلة الدالة على ذلك في كتاب المبعث النبوي، لما حديث العباس بن عبد المطلب في الصحيح في البخاري، لما هدمت قريش الكعبة وأعادت بناءها، وهذا كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ب5 سنوات، وكان عمره 35 سنة بالتمام والكمال، لما قررت قريش مشروعها المعروف، لما احترقت الكعبة وتهاوى بنيانها قاموا فنقضوها وعادوا بناءها، فكان عليه الصلاة يعمل معهم وينقل الحجارة من الوادي حتى يتبنى بها الكعبة، ولم يكن له إذ ذاك إلا إزار بلا رداء، وكانت هي ألبسة العرب قديمة. وتخيل رجل يحمل الحجارة على عاتقه وهو أجرد، لابد أن تؤذيه الحجارة ولا لا، وتجرحه وتؤلمه، وليس هناك ثوب آخر يتقي به. فقاله عمه العباس وهو راوي الحديث: كنت أنقل الحجارة أنا ومحمد عليه الصلاة والسلام لما بنت قريش الكعبة، فقلت له: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فوضعته على عاتقك واتقيت به أذى الحجارة، لو حل إزاره سيتعرى وستظهر عورته، سينظر إليها الناس، وهذه لطخة يعني ما تليق بمن سيرشح لمقام عظيم بعد 5 سنوات فقط ليكون رسول رب العالمين. وذلك أن لما وضع يده في معقد الإزار ليحل إزاره، وفي رواية هم بحل إزاره، وفي رواية حل إزاره، وقبل أن يتعرى شعر بلطمة على وجهه عليه الصلاة والسلام، جاء تدخل الآن إلهي، لطم على وجهه وقائل يقول له: اجمع عليك إزارك. والعباس يسمع وينظر: اجمع عليك إزارك. فجمع عليه إزاره حتى لا يراه المشركون فيعيرونه بهذه بعد أن يأتيهم نبي. إذا كان عيروا وهو على هذه الصيانة، فكيف لو وجدوا شيئا سيشهرون به الليل والنهار. فحتى يحفظ جاء التدخل الإلهي بهذه اللطمة وذلك الصوت يقول له: اجمع عليك إزارك. ذكر إمام المغازي نموذج آخر أيضا لحفظ الله له في هذه النشأة، ذكر إمام المغازي ابن هشام هذه القصة، قال: دعي النبي عليه الصلاة والسلام إلى وليمة عرس، أيضا قبل البعثة دعي إلى وليمة عرس، وما بالك بعرس في تلك الأيام، ما سيكون فيه؟ سيكون فيه قنان الخمر والقيان يغنين، أوضاع يعني ما تليق برجل شريف سيكون بعد مدة وجيزة رسول رب العالمين الذي سيأتي مبطنا لهذه الأوضاع الجاهلية وحربا عليها. فخرج عليه الصلاة والسلام في الليل لشهود ذلك الاحتفال وتلك الوليمة، ولأن الله لا يريد له حضورها لأنه سيبعث حربا عليها وعلى أمثالها من هذه الأوضاع الجاهلية، ألقى الله عليه النوم في الطريق كما يقوله ابن إسحاق، نام في الطريق في قارعة الطريق سقط نائما ولم ينقذه إلا حر الشمس
حتى تفوته تلك الحفلة ولا يحضرها. هذا أيضا تدخل آخر
مثل قصة الرداء، حتى لا يبقى أي شيء في سيرته خلال 40 سنة، لأنه سيبعث إلى المقام العظيم وهي الرسالة الخاتمة. أيضا مما حفظ به عليه الصلاة نموذج ثالث، ما عرف أنه عليه الصلاة والسلام عظم الأصنام والأوثان قط، ولا انحنى لها ولا تمسح بها ولا استقسم بالأزلام قط. 40 سنة يعيش في مجتمع وثني لا يعرف إلا الأصنام والأوثان والأزلام، ما عرف أنه عظمها قط. وهذا ليس الكلام كلاما عاطفيا، وإنما له أدلته الواضحة. من ذلك
أخرج البيهقي في شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي بسند صحيح، وأخرجه أيضا في كتابه دلائل النبوة بسند صحيح كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قصة زيد ابن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زيد، هذا في الدلائل البيهقي، دلائل النبوة البيهقي وشعب الإيمان البيهقي بسند صحيح، يقول دخلت، المتكلم زيد ابن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام. مع النبي يعني هو يوصفه باعتبار ما كان، ولا القصة كانت قبل ذلك. دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام، فذهب ليطوف يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بفناء البيت صنمين من نحاس، أحدهما يقال له أساف والآخر يقال له نائلة، أساف ونائلة من أصنام المشركين. فقال لي، هذا كل الكلام قال لي قبل البعثة، إياك أن تتمسح بهما أو تقبلهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد إياك، شو التحذير، أن تتمسح بهما أو تقبلهما. قال زيد فأردت أن أتمسح بهما لأنظر ما يصنع. زيد يقول أريد أن لأنظر إيش يسوي، هل هي بس يعني مجرد اقتراح ولا أمر جازم منه سيغضبه ويجعله يلوم زيد لوما عظيما. قال زيد فأردت أن أتمسح بهما لأنظر ما يصنع، فوضعت يدي عليهما فغضب وزجرني وقال ألم أنهك عنهما. هذا الكلام قبل البعثة، ألم أنهك عنهما، فدليل واضح على أنه يعني ليس فقط كان يبغض هذه الأصنام والأوثان، بل ينهى كل من له عليه أمر أن يعظمهما. أيضا في صحيح البخاري في كتاب المبعث النبوي باب قصة زيد بن عمرو بن نفيل، زيد بن عمرو بن نفيل العدوي يلقبونه أو من مسلم الجاهلية، أفراد كانوا في الجاهلية رفضوا الأصنام والأوثان كورث بن نوفل الذي تنصر، وهذا زيد بن عمرو وقص بن سعد وأمثالهم. في روى البخاري في باب قصة زيد بن عمرو الحديث الآتي، إيش الحديث يقول عن زيد بن حارثة أيضا قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ببلدح، بلدح وادي في مكة، فمر بنا زيد بن عمرو بن نفيل فجلس إلينا يتحدث، فقدم لنا بعض القرشيين من أهل ذلك الوادي وادي بلدح طعام فيه لحم. طبعا المشركون كانوا يذبحون على أنصابهم ولا لا، وهذا فيه نوع من تعظيم الأنصاب وتعظيم الأصنام، تماما كما نحن الآن نذبح على اسم الله جل وعلا، ولا يجوز أن نأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا يجوز أن نأكل مما ذبح على النصب. هذا كتشريع لنا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل من لحوم الجاهلية شيء التي تذبح على الأنصاب أو باسم الله والعزة قبل البعثة، والدليل أن هذا قبل البعثة، أن القصة فيها زيد بن عمرو بن نفيل، وزيد بن عمرو بن نفيل توفي قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق كما هو معلوم. فقدم لنا بعض القرشيين سفرة طعام فيها لحم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفعوا لا آكل ما ذبح على النصب، هكذا يقال عليه الصلاة والسلام. فقدم الطعام لزيد بن عمرو فقال أيضا ارفعوا لا آكل ما ذبح على أنصابكم. يعني زيد والنبي صلى الله عليه وسلم اتفقوا، لأن زيد كان كما قلت لكم من مسلم الجاهلية، وثبت الحديث في قال في عليه الصلاة والسلام يبعث أمة وحده، وهو حديث صحيح أنه رفض الأصنام والأوثان، وهو كان يسند ظهره إلى الكعبة ويقول اللهم إنك تعلم أنه ليس على ملة إبراهيم غيري، زيد بن عمرو بن نفيل، وهو القائل وأسلمت وجهي لمن أسلمت له السحب تحمل عذبا زلالا دعاها إذا هي سيقت إلى بلدة أجابت فصبت عليها سجالا، وأسلمت وجهي لمن أسلمت له، يعني مؤمن بالله عز وجل ورافض الأصنام. فهذا أيضا حديث يدل على أن النبي كان يرفض أن يأكل ما ذبح على أنصابهم أيام الجاهلية قبل أن يبعث نبيا عليه الصلاة والسلام. إذن هذه النماذج تدل على الحفظ والتنشئة من الله لهذا الرجل، مع أنه يعيش في مجتمع جاهلي لأربعين سنة ما لطخ بشيء من أوضار الجاهلية عليه الصلاة والسلام، وكما تعرفون ما كانوا يلقبونه به من الصدق والأمانة بالصادق الأمين إلى أن بعث فيهم نبي رسول فكذبوه وعادوه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أمر الرابع يضاف إلى التنشئة وحفظ النسب الشريف وهذه الأمور، ذكر الماوردي في كتاب دلائل النبوة، الماوردي له كتاب اسمه دلائل النبوة جيد ولا بأس به، وهذه المعلومة من كتابه. يقول الماوردي: عرف بالاستقراء من تاريخ العالم. الماوردي مؤرخ، هو صاحب كتاب الأحكام السلطانية وغيره، مؤرخ ولغوي في نفس الوقت، وله بحوث في الفرق والأديان وتواريخها ونحو ذلك. يقول: عرف بالاستقراء من تاريخ العالم أن أحدا من البشر لم يسمى بمحمد قبل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحجز الله وحجر الله له هذا الاسم. يقول الماوردي: مع أنه ذكر بهذا الاسم في الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل كما سننقل لكم بعضها. وأشار إلى هذا حسان بن ثابت في بعض شعره، الصحابي حسان الشاعر أشار إلى خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم، اسم محمد وأحمد، مع أنه ذكر في الأسماء قبله، كما قال حسان في شعره المشهور: وضم وشق له من اسمه، لا إيش يقول، وشق له من اسمه ليجله، يعني الله عز وجل وشق له أي لمحمد من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وأشهد أن لا إله إلا الله، ونقول أشهد أن محمدا رسول الله، ليبقى اسمه مضافا إلى اسم الله في الآذان والتشهد والصلوات إلى قيام الساعة، تشريفا من الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث ما يسمى بالإرهاصات والبشارات التي سبقت بعثته الدالة على أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة ومتنوعة صاحبت حياته عليه الصلاة والسلام، وبعضها سبق ذلك، وبعضها في أثناء ولادته، وبعضها في أثناء نشأته إلى أن بعثه الله نبيا ورسولا. كانت كل الإرهاصات والبشارات، كان اسمه ووصفه ووصف بلده ومهاجره وأخلاقه وأحواله هو لسان حال الأحبار والرهبان والقصص من أهل الكتاب خلال تلك الحقبة إلى أن بعث عليه الصلاة والسلام، وكانوا يستفتحون باسمه ووصفه على الذين كفروا كما سنذكر بعد قليل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول: لم يكن وصف النبي صلى الله عليه وسلم فقط في كتب أهل الكتاب، بل كان وصفه ووصف أحواله ووصف أصحابه، حتى أصحابه موصوفون، أما قال هرقل كما سنذكر: إن ملك الختان قد ظهر، الأمة التي تختتن، فسأل البطارقة: من يختتن من هذه الأمة في العالم اليوم؟ قالوا: لا يختتن إلا يهود، ولا يهمنك شأنهم، وابعث في مدائن ملكك فأمر بقتل من فيها من اليهود. وما كانوا يعلمون أن هناك أمة العرب إنما كان لها شأن يذكر في أيام الجاهلية كانت تختتن. لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتابه إلى هرقل بعد بعثته وهجرته وفيه هذا، استدعى بعض العرب اللي كانوا في الشام وسألهم، فعرف أن هذا هو الملك الذي رآه وكان حزاء ينظر في النجوم. وذكر الله ذلك في قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه، هذا وصفهم، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ثم قال: ذلك مثلهم في التوراة، أي هذا مثل الصحابة في التوراة، أن الله سيبعث أمة هذا وصفها، أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا، ومثلهم في الإنجيل أي وصفهم في الإنجيل المنزل على عيسى كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الجزء الخامس من كتاب الجواب الصحيح، يقول: بل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم بيت المقدس لما افتتح المسلمون في عهده بيت المقدس سنة 15 من الهجرة استقبله الأباطرة والقصص والرهبان وطابقوا ما هو موصوف عندهم على نسخة الحال يعني على وصف الفاروق فوجدوا أن أوصاف الفاروق منطبقة على ما كان عندهم من وصف الذي سيستلم منهم مفاتيح بيت المقدس فسلموه إياها عن رضا واختيار وكان مما ذكر عندهم سؤال ولا ملاحظة وكان مما ذكر عندهم أنه يدخل بيت المقدس يعتقب هو وعبده بعيرا فتكون نوبة الدخول نوبة عبده لا نوبته كما هو معروف لما معهم بعير هو وخادمه فيتعاقبون البعير يركب هو تارة عمر ويمشي الخادم ثم يركب الخادم تارة ويمشي الخليفة عمر رضي الله عنه وارضاه فكانت النوبة وقت دخول بيت المقدس الرهبان والأحبار والقصص والجنود ينتظرون هذا الملك القادم المواكب واللشب ينتظرونه فإذا بلغ قادم العبد راكب البعير وهو يقوده حافي القدمين مرقوع القميص ها يخوض في الطين بقدميه رضي الله عنه وأرضاه فلما قرأوا هذا هو الموصوف فاروق رضي موصوف في الكتب الأولى ليس فقط على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمته رضي الله عن أصحابه نعم أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في أيضا الجزء الخامس من الجواب الصحيح صفحة تقريبا 186 لما قامت الأعلام وصدقت البشارات واجتمعت الإرهاصات على قدوم بعثته صلى الله عليه وسلم فقد أخبر أنه مكتوب في الكتب أخبر أنه مكتوب في الكتب المتقدمة وأن الأنبياء بشروا به علم أن الأمر كان كذلك وهو من أظهر الحجج على أهل الكتاب ومن أظهر الحجج على اليهود خاصة أما النصارى فاسمع ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في الجزء الخامس وقد استخرج غير واحد من العلماء ما عند كتب النصارى مما هو موجود من البشارات المؤذنة ببعثته ونبوته ومواضع بعثته وأرض مهاجره ووصفه ووصف أصحابه فالبشارات بمحمد صلى الله عليه وسلم في الكتب المتقدمة لا يقدح فيها تحريفهم مهما حرفوا بقيت ظاهرة ولذلك كان بعضهم ينتظره فلما كان من بني إسماعيل لا من بني إسحاق حسدوه فكفروا به وهذا ما ذكره الله جل وعلا ماذا قال جل وعلا قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم موصوف بالاسم والوصف والأرض والأحوال والأخلاق فلما طابقوا وجدوا بالفعل كما هو لكن الذي حصل انقلبوا للحسد لأنه كان ينتظرون النبي الخاتم من بني إسحاق يعني من بني إسرائيل فلما خرجت النبوة من بني إسماعيل من بني إسرائيل بني إسحاق إلى بني إسماعيل حسدوا وحقدوا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم أنه الحق ولذلك سأنقل لك بعض ما بقي في كتب أهل الكتاب إلى اليوم مع التحريف الطويل وطبعا بطبيعة الحال ما دام اليهود من جهة والنصارى من جهة هم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم وأعداء المسلمين إلى اليوم لابد أن يمحوا من كتابهم كل إشارة تشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو وصفه أو اسمه أو أحواله ومع هذا المدة الطويلة منذ أن بعث عليه الصلاة والسلام وإلى اليوم ولا يزال أهل الكتاب يغيرون ويبدلون ما يزال مع ذلك كله في كتبهم وإلى اليوم الإشارات الواضحة والبشارات الظاهرة باسمه ووصفه وأرضه الدالة على أن هذا هو النبي الخاتم المنتظر حجة من الله عليه ولو الباقون يحرفون ما يحرفون دليل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية على كثرة ما كان في كتب أهل الكتاب من البشارات به عليه الصلاة والسلام والدليل على ذلك يقول الماوردي وغيره أن سبب سكن بعض اليهود في جزيرة العرب مثل يهود بني قينقاع وبني قريظة والنضير وخيبر وغيرهم سكون في هذه الأرض أنهم وجدوها مطابقة ومواصفة لمبعث أو مهاجر النبي الخاتم الذي سيخرج ويبعث فاستوطنوها لكن لما لم يخرج منهم من بني إسرائيل وخرج من بني إسماعيل
انقلبوا كما تعرفون أعداء ألدا، فكان من أمرهم ما كان، كما نعلم من أوضاع يهود بني قريظة والنضير وغيرهم. اسمع الآن، سأنقل لك بعض البشارات مما في الكتب الموجودة إلى الآن. وقبل أن أذكر لكم هذه، هنا كتاب يعني أن وجدته فاحصل عليه، فهو ثمين. ليش ثمين؟ مؤلفه أولا كان قبل أن يمن الله عليه بالإسلام قسيس مشهور جدا من طائفة الروم الأرثوذكس، إحدى طوائف النصارى كما هو معلوم، وكان اسمه قبل أن يسلم القسيس دافيد بن جامين كلداني إلى آخره. غير اسمه بعد إسلامه وسمى نفسه عبد الأحد داود، عبد الأحد يعني تمام، الله الأحد يعني شخص ما هي ابن الله ولا إله مع الله كما يعقيد النصارى. وسبب إسلامه كما حكى قصته هو في نفس الكتاب، كثرت من قسيس ويقرأ في الكتب، كثرت ما فيها من البشارات الواضحة الصريحة على محمد عليه الصلاة والسلام، فما كان منه إلا أن استجاب لذلك وأسلم، وألف هذا الكتاب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم في الكتاب المقدس، أي ما ورد في اسمه ونسبه ووصفه في الكتاب المقدس. وخدمنا هذا الرجل خدمة كبيرة باستخراج مواضع كثيرة بالشرح والتفصيل، خصوصا من النسخ القديمة. نحن نعلم في دراسة الأديان أن أقدم نسخة من الإنجيل هي يعني التي عثر عليها النصارى، أقدم نسخة ظهرت بعد رفع المسيح عيسى بن مريم بنحو 70 سنة كاملة، وهي نسخة الإنجيل متى المشهورة، إنجيل متى، وكانت لغتها اليونانية، لغة الإنجيل هي اللغة اليونانية. نحن نعلم أن لغة عيسى بن مريم هي اللغة العبرانية، عيسى بن مريم من بني إسرائيل، فترجمت من العبرانية إلى اليونانية، هي أقدم نسخة. وذلك لما نقلت من اليونانية إلى الإنجليزية وإلى الإيطالية وإلى ما نعرفها، حذفت مواضع كثيرة من اللي فيها إشارة صريحة إلى محمد صلى الله عليه وسلم باسمه الواضح. وذلك لما عبد الأحد هذا داود رجع إلى النسخ القديمة وذكر مواضعها وأرقامها باللغة اليونانية، وجد بالفعل الاسم الصريح والوصف الصريح للنبي عليه الصلاة والسلام الذي حرف تارة وألغي نهائيا مواضع كثيرة لما ترجمت إلى الكاثوليك والبروتستانت باللغة الإنجليزية والإيطالية وغيرها من اللغات التي هي لغة الإنجيل في عالم اليوم. نأخذ بعض البشارات. تجلسون ولا نأخذ نختم الدرس يسير. البشارة أولا في 4 مواضع من إنجيل يوحنا اللاهوتي ذكرت البشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام بهذا الوصف الباراقليط. الباراقليط كلمة يونانية لما ترجمت من اليوناني إلى الإنجيل باللغة الإنجليزية في أول ترجمة، وأول ترجمة للإنجيل باللغة الإنجليزية هي ترجمة النصارى الكاثوليك، اعتمدتها الكنيسة الكاثوليكية في روما التي أشرف عليها، واعتمدها رجل اسمه النائب الرسولي بولس باسيم. لما ترجمت الباراقليط نقلت هكذا باللغة الإنجليزية باراكليتوس. باراكليتوس لا تؤدي معنى الباراقليط، هذا ما يقوله عبد الأحد. هذا احنا مش درينا بلغة اليونان ولا ما نعرف الكلام، هذا عبد الأحد المتخصص في الكتاب المقدس يقول هذا الكلام. اسمع ماذا يقول. يقول لما رجع هو يقول إلى النسخة اليونانية التي طبعت عنها النسخة الإنجليزية، وكذلك سنة يعني النسخة اليونانية كانت موجودة إلى حدود سنة 1857، يعني تاريخ كتابتها قديمة جدا 1857، ومنها نقلت. لما رجع لها في متحف في أحد المتاحف عندهم في روما وجد الباراقليط. إيش الفرق بين الباراقليط والباراكليتوس؟ الباراقليتوس لما تترجم تؤدي معنى المساعد، معناها يعني المساعد المحامي، مثلا المعزي المحامي لكن باراقليط في اللغة اليونانية القديمة لما تترجم يكون معناها الممجد المحمد. فهنا الممجد المحمد عن المعزي والمساعد، اختلف المعنى تماما. باراقليط
ليست الباراكليتوس، هذا المعزي المساعد، هذاك المحمد الممجد، هذا ما يقوله عبد الأحد داود، وسأذكر لك كلامه نصا كما نقلته هنا. يقول: فبحسب ترجمة الكاثوليك التي أشرف عليها المعتمد الرسولي فلان بن فلان عام كذا وكذا، نقلت الباراكليت إلى الباراكليتوس، وتؤدي عندهم معنى المحامي والمساعد. وبحسب ترجمة البروتستانت التي قام بها ويليام واتسون وطبعت في لندن سنة كذا وكذا، فسرت الباراكليت بالمعزي. ويقول عبد الأحد ويبين هذا أن هناك تحريفا جليا لما نقلت الكلمة من اليونانية إلى الإنجليزية، الباراكليت المحمد، المحمد ما في محمد إلا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة في 4 مواضع في الإنجيل إلى اليوم موجودة. اسمع إلى الألفاظ التي جاءت فيه حتى تعرف البشارة. في يوحنا، إنجيل يوحنا يعني إصحاح 14 فقرة 15 إلى 17، النص التالي يعني منسوب إلى الله، يقول: سأرسل، إني سأرسل الباراقليط فيهب لكم ملكا يكون معكم إلى الأبد. سأرسل الباراقليط، الباراقليط باليونانية يعني شيل، سأرسل لكم المحمد. ماذا سيصنع؟ فيهب لكم ملكا آخر، خلاص ملك بني إسرائيل ونقل الملك والكتاب منهم، ملكا آخر، وهذا الملك سيبقى إلى الأبد. فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الإشارة إلى نقل النبوة والملك من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، وفيها ماذا؟ أنها الرسالة الخاتمة الباقية إلى قيام الساعة. في يوحنا أيضا إصحاح 12 فقرة 26-27 يقول: ولكن الباراقليط الذي أرسله باسمي هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. يوحنا أيضا إصحاح 15 فقرة 26-27 ومتى جاءكم الباراقليط الذي أرسله إليكم فهو يشهد لي وأنتم أيضا تشهدون لأنكم معي منذ البدء. في سفر أيضا في يوحنا أيضا 16 فقرة 7-12 يقول: إنه خير لكم، يقول عيسى بن مريم يعني، إنه خير لكم أن أذهب. عيسى يقول لهم: إني خير لكم أن أذهب، فإن لم أذهب لا يأتيكم الباراقليط. يعني إتيان الباراقليط مشروط بذهابي، تفهمت ولا لا؟ أما إذا ذهبت فأرسله لكم، وهو متى جاء يبكت العالم على الخطيئة، فمتى جاء هو روح الحق يرشدكم إلى الحق كله، لأنه لن يتكلم من عنده بل يتكلم بما يسمع ويخبركم بما سيحدث، سيمجدني لأنه يأخذ من عند الآب. الآب يعني الله عز وجل. نص واضح يقول: سأذهب وسيأتيكم الباراقليط يبكت العالم الخطيئة، يعني يلغي الخطيئة من العالم، يخبركم بما سيحدث وهكذا. يقول ابن القيم، شوف كلام ابن القيم، ابن القيم نقل هذه النصوص في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى وعلق عليه، يقول: فمن وجد بهذا الوصف غير محمد صلى الله عليه وسلم، فلو اجتمع أهل الأرض لم يقدروا أن يذكروا نبيا جمع هذه الأوصاف كلها وهي باقية في أمته. الباراقليط المحمد، من نبي بهذا الاسم غيره؟ يحدثكم بما سيحدث، سيبقى ملكه أبديا، سيمجد عيسى بن مريم، هذه كلها أوصاف منطبقة على النبي عليه الصلاة والسلام كما يقوله ابن القيم. أيضا في سفر أشعياء إصحاح 42 فقرة 1-4 هذا النص: هو ذا عبدي الذي أعضده ومختاري الذي رضيته عن نفسي، قد جعلت روحي عليه، فهو يبدي الحق للأمم، لا يصيح ولا يرفع صوته ولا يسمع صوته في الشوارع، يبدي الحق بأمانة لا يمي ولا ينثني إلى أن يحل الحق في الأرض، فلشريعته تنتظر الجزر. من هاته نبي ينطبق على وصف غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا وصفه، ليس بصخاب في الأسواق، وما هكذا وصفه عليه الصلاة والسلام، يبدي الحق للأمم، كل الناس ينتظرون شريعته عليه الصلاة والسلام، هذا وصف لا ينطبق إلا على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول ابن القيم في كتاب هداية الحيارة صفحة 153 يقول:
فقد وصف بعبدي،
وهذا موافق لوصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله أنزل على عبده، وصف بمختاري وهو النبي عليه الصلاة والسلام،
وصف بأنه لا يرفع صوته في الشوارع والأسواق، وهكذا وصفه. جعل روحي عليه، أي مؤيد بروح الله جل وعلا، يظهر للأمم عدلي وشريعتي، هذه كلها تنطبق على النبي عليه الصلاة والسلام.
وقف يا شيخ ونستمر، سأستمر ما عليه، لا نحدد الدروس، إذا ما هذا يبقى علينا. أيضا هناك تنصيص على مكان خروجه. أنتم إن شاء الله جئتم متفرغين للدرس إن شاء الله، والمفروض المتكلم هو اللي يتعب والسامع يعني يشرب، فيعني استمعوا جزاكم الله خير، سأواصل. يعني أيضا نص على مكان خروجه عليه الصلاة والسلام، وأنها جبال فاران، أي جبال مكة أو جبال الحجاز. في سفر التثنية إصحاح 33 فقرة 2 النص التالي: أقبل الرب من سيناء. هذه الجملة مهمة جدا، سنأتي بنص من القرآن موافق لها. أقبل الرب من سيناء وأشرق من ساعير وسطع من جبال فاران، هذا النص. في نسخة أخرى من الإنجيل: طلع الرب من سيناء وأشرق من ساعير واستعلى، هنا قال سطع، هنا قال واستعلى من جبال فاران. جبال فاران هي جبال مكة، وقولنا جبال مكة ما هو من عندنا بل من الإنجيل نفسه. والدليل على ذلك أن في نفس سفر التثنية السابق، لما تحدث سفر التثنية عن إسماعيل ابن إبراهيم، إسماعيل يوجد النبي صلى الله عليه وسلم ابن إبراهيم، كلنا يعرف أن النبي الله إبراهيم نقل هاجر وابنها إسماعيل إلى واد غير ذي زرع في مكة، والقصة المشهورة وزمزم، ونشأ إسماعيل المعروف، ونشأت العرب إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم. شوف التثنية ماذا يقول عن إسماعيل: كان الله مع الصبي حتى كبر وكان راميا بالقوس.
وهكذا وصف إسماعيل كما جاء في الحديث، كان
يصيد ويأكل، وأقام ببرية فاران. برية فاران مكة ما فيها كلام. واتخذ لا وقام في برية، وكانت أمه من أرض مصر،
هكذا. وهذا هذا حق، هاجر مصرية وإسماعيل كما تعرفون في برية فاران، هذا سفر التثنية. يقول السموأل الكندي، هذا رجل يهودي أسلم، اسمه السموأل الكندي، عاش في القرن السادس الهجري، ألف كتاب مهم للغاية اسمه إفحام اليهود، إفحام اليهود. إيش يقول؟ يقول هو نفسه أسلم وهذا، والآن يستخدم ما يعرفه من خلفيات في إبطال ما عليه كيد اليهود والنصارى من غمط الحق الذي جعله الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. يقول السموأل في كتاب إفحام اليهود صفحة 118، كتاب مطبوع موجود، وفي هذا النص السموأل الكندي يقول في هذا النص الإشارة إلى الأماكن الثلاثة التي كانت مقام نبوة هؤلاء الأنبياء الثلاثة موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، ما يقتضي للعقلاء أن يبحثوا عن تأويله المؤدي إلى الأمر باتباع مقالتهم. يقول ابن قتيبة الدينوري: إن مجيء الرب من طور سيناء، المقصود به إنزال التوراة على موسى، معروف سيناء، إذا ذكرت سيناء وناديناه من جانب الطور، فين هذا؟ نبوة موسى أين ظهرت؟ في سيناء عند جبل الطور، استعلى الرب أو ظهر الرب، أي ظهرت نبوة موسى وشريعة التوراة في سيناء. المقصود كلما ذكر أقبل الرب من سيناء، أي شريعته ودينه المتمثلة في نبوة موسى من سيناء، ناديناه من جانب الطور الجبل الوادي الأيمن من البقعة المباركة الوادي المقدس اللي معروف سيناء. وساعير هي بلاد الشام، وكانت مستقر بعثة من؟ عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. عيسى فين بعث؟ فين ولد؟ في بيت لحم، وكانت رسالته وبعثته في بيت المقدس وما حولها، ورفع كما نعتقد وصلب كما يعتقدون في الناصرة هي البلد المعروفة في فلسطين. فبلاد الشام بلاد فلسطين هي يعني موضع ساعير، ساعير هي بلاد الشام. عيسى إذا ظهر الرب من سيناء بداية شريعة التوراة منزلة على موسى، وأشرق من ساعير، مقصود به نزول الإنجيل على عيسى، واستعلى أي ظهر وعلى من جبال فاران، جبال مكة. من بعث في مكة وبرية مكة؟ ما فيه إلا محمد عليه الصلاة والسلام، ما فيه إلا محمد عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: في نص الإنجيل ذكر الأنبياء الثلاثة بحسب الترتيب الزماني، طبعا موسى أولا حسب درجان للماضي، الأقدم موسى ثم عيسى ثم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لأنه يقول في نص الإنجيل ذكر الأنبياء الثلاثة حسب الترتيب الزماني، فذكر إنزال التوراة على موسى في طور سيناء، ثم الإنجيل على عيسى في أرض الشام، ثم القرآن على محمد في جبال فاران في الحجاز في مكة. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإنزال التوراة، هذا تفسير شيخ الإسلام في الجواب الصحيح، فإنزال التوراة جاء أظهر بمعنى الظهور، ظهر الرب، وفي الثاني الإنجيل بمعنى أشرف ناحية يعني أعلى من مجرد الظهور، وفي إنزال القرآن ذكر سطع واستعلى، وهي أيضا أضخم وأضخم من الطلوع والإشراق المجرد، كأنك الشمس لما تبدو تطلع ثم تشرق تتضح أكثر، ثم لما تستعلي خلاص ما عاد أحد يقول لسه ما طلعت الشمس إلا يعني مكابر مكابرة ما بعدها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا: فكان مجيء التوراة مثل طلوع الفجر يبدأ صائد يسطع هكذا، ونزول الإنجيل مثل إشراق الشمس، ونزول القرآن بمنزلة ظهورها وصعودها في السماء وإرسال نورها في الأرض كلها. هذا النص: طلع الرب من سيناء وأشرق من ساعير واستعلى من جبال فاران، هو نفسه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، نفسه والتين والزيتون كما قال يكاد يجمع هذا التفسير. التين والزيتون يقصد بها موضع التين والزيتون اللي هي أرض الشام المشهورة بزراعة التين والزيتون، انتبهت ولا لا؟ والتين وطور سينين، طور سيناء جبل موسى، وهذا البلد الأمين ما هو؟ مكة المكرمة، انتبهت ولا لا؟ لأنه ذكر الطور موضع وذكر مكة موضع، فناسب أن يكون والتين والزيتون، ليس المقصود الثمرة هذه التين والزيتون، ولكن المقصود موضعهما وهي أرض الشام المشتهرة بزناعة يعني التين والزيتون. ففي نص في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هو ما يؤدي الموجود في نص الإنجيل: طلع الرب من سيناء وأشرق من ساعير واستعلى من جبال فاران، لكن بمخالفة الترتيب. نص الإنجيل أو نص الكتاب المقدس كما يقولون رتب حسب الترتيب الزمني: موسى ثم عيسى ثم محمد عليه الصلاة والسلام، لكن في نص سورة التين ذكر أولا شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام ثم موسى ثم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا نقل أيضا عن ابن تيمية يعني يحقق هذا الأمر. يقول ابن تيمية: وهذه الأماكن الثلاثة هي التي أقسم الله بها فقال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فالتين والزيتون هي ساعير وهي بلاد الشام، وطور سينين هي سيناء وهي موضع نبوة موسى، والبلد الأمين هي مكة موضع بعثة محمد، ولكنها في نص الإنجيل رتبت ترتيبا زمنيا، التوراة ثم الإنجيل ثم القرآن، ورتبت في القرآن حسب درجتها، فالإنجيل أول لأن الإنجيل ما أخذ يعني مجاله كما ينبغي، ولا تبع عيسى بن مريم على دعوته الأصلية، خلى النصارى كلهم هذا وثنيون مشركون لا يعني عيسى بريء منهم، لكن من تبع موسى من تبع عيسى حقيقة، تدرون كم تبع موسى فعلا؟ 12 رجل فقط، الحواريين ذكرهم الله في القرآن، قال الحواريين من أنصاري إلى الله الآية، قال الحواريون نحن أنصار، تدرون كم الحواريون؟ 12 فقط، لكن موسى أتباعه كانوا أكثر، والتوراة أخذت مداها أكثر، وكل الأنبياء من موسى إلى عيسى كلهم يحكمون بشريعة التوراة كما قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا. فالإنجيل وشريعة موسى ما أخذت يعني مجالها، تآمر اليهود على عيسى وكادوا يقتلونه لولا أن الله رفعه، والإنجيل ضاع تماما كما قلت لك، 70 سنة كاملة ما في شيء اسمه إنجيل، حتى ظهر إنجيل ينسب إلى الحواري متى، وليس بلغة عيسى العبرانية ولكن باللغة اليونانية، ومع أن متى عاش في الحبشة بعد هروبه من بلاد الشام، والإنجيل ظهر في إيطاليا. هذه كمفارقات من أغرب ما يمكن، ولكن اعتبروا كتاب مقدس وقبله. ليس الآن هذا مجال نقل الأناجيل والكلام فيها. ففي نص القرآن ذكرت بحسب منزلتها وحجمها وأتباعها. فأتباع الإنجيل الحقيقي يعني كانوا 12 فقط، هم الحواريون، وأكثرهم قتل بعدما زعم اليهود صلب عيسى، ولنجوا اثنين متى ويوحنا أو لوقا، وكل واحد ذهب لمصر وواحد ذهب للحبشة فقط. ثم والطوسين شريعة التوراة أضخم وأكبر وأتباعها أكثر وأخذت مال، ثم شريعة القرآن البلد الأمين التي طغت طبعا على الكتب كلها ونسختها، وهي باقية وستبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة. أيضا بشارات باسمه الصريح في سفر أشعياء النص التالي: إني جعلت أمرك يا محمد، هكذا بهذا النص، إني جعلت أمرك يا محمد يا قدوس الرب، اسمك موجود من الأبد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، نقل هذا النص من سفر أشعياء وعلق عليه في الجواب الصحيح جزء 5 صفحة 257، يقول: فهل بقي، شوف ايش يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، فهل بقي بعد ذلك لزائغ مقال أو لطاعن مجال؟ وأشعيا وهو أحد أنبياء بني إسرائيل يقول في سفره ويصف يذكر في سفر اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه موجود من الأبد. هذا يوافق حديث ما صلاة الفجر ذكرناه قبل قليل: متى كنت نبيا؟ وآدم بين الروح والجسد، وآدم وهو مكتوب محمد الرسول عليه الصلاة والسلام. وسفر أشعيا يقول: إني جعلت أمرك يا محمد يا قدوس الرب، اسمك موجود من الأبد، يعني مكتوب من الأبد أن محمد رسول الله وخاتم المرسلين. وقلت لك أن الأنبياء كلهم منذ قديم الزمان وهم يبشرون به، وأخذ العهد عليهم لو بعث وهم أحياء يتبعونه. هذا سفر أشعياء موجود في ما يسمى اليوم بالكتاب المقدس. يقول شيخ الإسلام: فهل بقي بعد ذلك لزائر مقال أو لطاعن مجال؟ وقول أشعياء إن اسم محمد موجود من الأبد، وقوله يا قدوس الرب يعني يا من طهره الرب، لأن التقديس معناه التطهير، يعني يا من طهره الرب وخلصه من الرجس واصطفاه لنفسه. وهناك نصوص كثيرة سأختصرها. يعني ماذا بقي؟ بقي ما يسمى بالمخطوطات. لما احتل اليهود بلاد فلسطين ابتداء من 48 وما بعد، قاموا هم والأصوليين النصارى الإنجيليين بحفريات، في علم اسمه علم الحفريات يستخدمه المؤرخون إذا فقدوا يعني نصوص واضحة، يستدلون على الحقائق التاريخية بالحفريات. جاءوا بالكتب حقتهم المقدسة إلى فلسطين، إلى أريحة وإلى بيت المحفرون في الأديرة القديمة وفي الأودية، يشوفون هل ما ذكر في النص الكتاب المقدس من ذكر الأماكن وأسمائها ومواضعها واتجاهاتها موافق للواقع والحقيقة. بدأوا في حفريات كثيرة ودخلوا أديرة قديمة، عثروا على مخطوطات هذا الموضوع، هذا الموضوع، وقيم معهد مشهور، معهد في 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 فلسطين، قاموا اليهود والنصارى معا، وكان يشرف عليه الإنجليز ثم أشرف عليه الألمان، والآن يشرف عليه الإنجليون الأمريكان. يبحث في الحفريات وجدوا مخطوطات المهمة، ففرحوا بهذه المخطوطات، يريدون يطلعون فيها بشاراتهم ونبواتهم ويدينونها بها يدينون حق، فوجدوا المفاجأة تلطمهم على وجوههم، وهذا نشر في الصحف في حينه. ثم بعد ذلك أخفيت الأمور ونقلت المخطوطات إلى المتاحف في أوروبا، وعاد الله أعلم ستظهر أو تغير أو تحرف مثل ما حرفت النسخ اليونانية وغيرها. ماذا وجدوا؟ يعني ما ظهر من هذه المخطوطات ونشر في بعض يعني الصحف، من هذا النص نشرته صحيفة مشهورة يعني في بريطانيا اسمها الإندبندنت أو الإندبندنت أو شيء من هذا القبيل. شوف النص، هذا اللي يقول: تدعونني المخلص، خطاب عن عيسى يتكلم، هم يسمون المخلص، وعقيدة النصارى تقوم على أن عيسى ابن لله وأن الله أرسله ليخلص البشرية من الخطيئة يعني بالصلب والفداء، فالرب المخلص يسوع المخلص، يفتتحون صلواته ويختمون بالمخلص. إيش يقول المخطوطة القديمة اللي هم حفروها ووجدوها؟ تدعونني المخلص، إن المخلص حقا ابن أمينة يموت أبوه بمكة، يجيبه ابن أمينة يموت أبوه، ابن آمنة، ابن آمنة، أمينة قريبة جدا من بعضها ولا لا؟ آمنة بنت وهب ومات أبوه مكة، لا موسى ولا عيسى ولا أشعية ولا أرمية ولا غيرهم، مات أبوه في مكة وأمه اسمه أمينة. هذا ما النص ظهر، أخفيت المخطوطات وألغيت، وأكيد طبعا أكيد يقينا حرفت أمينة ومحمد ومكة رجعت مرة ثانية على رؤوسهم. المخطوطات، أغلق المعهد في الآونة الأخيرة، معهد المخطوطات هذا، ونقلت المخطوطات وانتهى الموضوع وسكتوا تماما واختفت الأمور كلها، لأن عادة القضية ابن أمينة ومكة ومحمد صلى الله عليه وسلم. بقي معي أشياء يعني لعلنا نتركها لدرس آخر، وغدا إن شاء الله نأخذ قضية ختم النبوة باعتبارها من خصائص ذات النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن لا أكون قد أرهقت أذهانكم، لكن الموضوع يحتاج نقل وكذا وتثبيتات وكذا. نسأل الله يلهمنا وإياكم رشدنا، ويثبتنا وإياكم على الحق والهدى، ويجعلنا من أنصار شريعته وأتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الخاتم الأمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعينكم، كل يوم ساعتين، حبلوا حسابكم، كل يوم ساعتين.